السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذا المجلس فيه قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، فيه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. كتاب الله العظيم فيه نبأ من كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. لابد أن الكل منا يشتكي القلق، الهم، الحزن، والله لا يزيله إلا الشعور بلطف الله سبحانه وتعالى وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، ولن يكون إلا بالإقبال على كتابه وقراءة القرآن بالتدبر. كما يقول ابن القيم، قراءة القرآن بالتدبر تعطي العبد قوة في قلبه وحياته وسعة وانشراح وبهجة وسرور، يصير في شأن والناس في شأن آخر. وقال ابن القيم، القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه، بل أنزل ليتدبر ويعقل به ويعقل ويهدى به إلى علم وعمل، يبصر به من العمى، يرشد به من الغي، يعلم هذا الجاهل، يشفي هذا الذي يشتكي الغي، يهدي إلى صراط مستقيم. ومن أعظم أنواع الفتوح أن يفتح الله عز وجل على العبد مغاليق قلبه حين يتلو كتاب الله ويشرع له أبواب التدبر، فيقرأ الآيات بحضور قلبي ويكون يقظا لمعرفة مراد الله، وهذا الذي يفوز فوزا عظيما، يؤجر، يثاب، تستقيم جوارحه، يستقيم قلبه، تستقيم أقواله وأعماله، وبذلك يظفر برضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما وفقها، وأن يشرح صدورنا، وأن ينور بصيرتنا، و أن يعطينا رزقا عظيما من تفسير سورة النور. تفسير سورة النور، وهذا هو اللقاء الأول، وسيكون هناك مقدمة بين يدي السورة. اسم السورة كما قلنا سورة النور، وهناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها، والصحابة والتابعين، وهذا الذي اشتهر به بين الناس، وهذا الذي نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري. إذن كان الذي يتعرف عليه الصحابة وما سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام أنها سميت سورة النور. وهذا في أحاديث، لكن هناك أحاديث طويلة سنذكرها في موضعها. سورة النور السورة 24 في ترتيب المصحف الشريف، وآياتها 64 آية. بيان المكي والمدني. سورة النور مدنية، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. مقاصد السورة ذكر أحكام العفاف والستر. مقاصد السورة ذكر أحكام العفاف والستر، الموضوعات التي تدور عليها هذه السورة العظيمة. من أبرز الموضوعات التي تناولتها سورة النور تقرير وجوب الانقياد لما أنزل في هذه السورة من أحكام وآداب، بيان حد الزنا، بيان عقوبة قاذفي المحصنات، حكم قذف الزوجات وتشريع اللعان، ذكر قصة الإفك، ذكر آداب الاستئذان، ذكر آداب الاستئذان ووجوب غض البصر وحفظ الفروج، نهي النساء عن إبداء زينتهن إلا لمن استثناهم الله سبحانه وتعالى، الأمر بإنكاح الأيام من الرجال والنساء، الحديث عن مظاهر قدرة الله تعالى في هذا الكون، ذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم، وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالاستخلاف في الأرض والتمكين للدين والأمن بعد الخوف، بيان صفات المؤمنين الصادقين. إذن هذه أبرز الموضوعات التي تدور عليها هذه السورة. سنتكلم عن هذه الأحكام والآداب العظيمة، بيان حد الزنا، وكذلك ما هي عقوبة قذف المحصنات، قذف الزوجات ما حكمه وتشريع اللعان الذي سيأتينا بعد ذلك، ذكر قصة الإفك، سنذكر آداب الاستئذان ووجوب غض البصر وحفظ الفروج، نهي النساء عن إبداء الزينة إلا لمن استثناه الله سبحانه وتعالى، سيأتينا الأمر بإنكاح الأيام من الرجال والنساء، والحديث بعد ذلك عن مظاهر قدرة الله تعالى في هذا الكون، ذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم، وعد الله تعالى للمؤمنين بالاستخلاف في الأرض والتمكين للدين والأمن بعد الخوف، بيان صفات المؤمنين الصادقين، فضائلها وما ورد عنها من الأثر. عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث، قالت: فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. العشر الآيات كلها أتت في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا من الفضائل التي ذكرت في هذه السورة. ومن فضائل هذه السورة العظيمة كما في تفسير القرطبي أن عمر رضي الله عنه كتب لأهل الكوفة: علموا نساءكم سورة النور. أن الفاروق رضي الله عنه كان يوصي أن يتم تعليم النساء سورة النور لما فيها من الآداب والأخلاق والأحكام التي تحتاجها كل النساء. سبب تسمية سورة النور بهذا الاسم، سبب تسمية سورة النور بهذا الاسم، سميت بسورة النور لقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. والله نور السماوات والأرض، أنار ما بين المشرق والمغرب بإنزال الكتب وإرسال الرسل، أنار القلوب والأرواح بدينه وشرعه، فظهرت آثار هذا النور في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه السورة، وهي آداب وأخلاق نفسية عائلية فردية وجماعية تنير القلب وتنير الحياة. الله نور السماوات والأرض، أنار ما بين المشرق والمغرب بإنزال الكتب وإرسال الرسل، أنار القلوب والأرواح بدينه وشرعه، فظهرت آثار هذا النور في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه السورة، وهي آداب وأخلاق نفسية وعائلية فردية وجماعية تنير القلب وتنير الحياة. ماذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ سميت سورة النور بهذا الاسم لقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. ويقول الشيخ ابن عثيمين: إذا تأملت السورة وجدت ذكر النور فيها، وأن الله نور السماوات والأرض، وقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، تبين لك أن العفة من أسباب نور القلب، وأن ضدها وهو الفجور من أسباب ظلمة القلب. ولذلك فإن الزنا سواء كان بالعين أو بالرجل أو باليد أو باللسان أو بالفرج، تأثيره على القلب وعلى نور القلب أعظم من غيره، وتأثير العفة في نور القلب أبلغ. إذن الشيخ ابن عثيمين يذكر لنا أن ننتبه أن مصدر النور ومشكاته ومكانه في القلب، وأن هذا القلب هو منبع النور، فلا بد أن ننتبه ما يملأ القلوب. فيقول: تبين لك أن العفة من أسباب نور القلب، وأن ضدها وهو الفجور من أسباب ظلمة القلب. لذلك أي شيء يكون بالجوارح سيكون تأثيره وما يكون منه على هذا القلب إيجابا أو سلبا. فإن كان يستخدم هذه الجوارح فيما راضي الله في عفته وطهارته، سيشع نور في القلوب تنتقل إلى الجوارح والعكس. إذا كان هناك والعياذ بالله فجور وزنا، سواء كان بعين أو برجل أو غير ذلك، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين قال: تأثيره على القلب وعلى نور القلب أعظم من غيره. وفي هذه السورة سنرى ونتعلم أن الله عز وجل فرض الأخلاق كما فرض أركان الإيمان والإسلام والحدود. الله سبحانه وتعالى فرض الأخلاق علينا كما فرض أركان الإيمان وأركان الإسلام والحدود. وكلمة فرضناها تدل على مدى عمق هذا الأصل وأصالته في ديننا، وليس كما يعتقد البعض أن الأخلاق أمر اختياري، يصلي ويصوم ويحج البيت ثم يعتدي على الناس بالأقوال والأعمال، يعبث يكذب يحقد يفعل يقول يشتم إلى آخره من الأخلاق الذميمة، ويعتقد أنه على خير، يعتقد أن الفرض فقط أن يصلي، يعتقد أن هذه هي فقط ما فرض عليه، هذه هي الفرائض، ولا يعلم أن كل من فاقك في الأخلاق فاقك في الدين. كل كارثة اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها من جوانب الحياة على مستوى أفراد أو جماعات وراءها انهيار أخلاقي. لذلك حرص الإسلام على وضع أساس قوي متين من الأخلاق يحمي كل من أوى إليه من كل ما يؤلم أو يوجع، بل وضع سياج يحيط ويحمي الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ليعيش المسلم في هذه الدنيا يعمل لدنياه وآخرته آمناً مطمئناً من عبث العابثين ولهو اللاهين ودناءة المستهترين. إذا نظرنا حقيقة عن مصدر الألم والوجع والأرق، ستجدي أن الأمر كله يأتي من سوء الأخلاق، انهيار أخلاقي. قد يكون هذا فعلاً الذي يصدر منه الأخلاق الذميمة، يصلي يصوم، لكن من انتبه أن يراقب سكناته وحركاته وجوارحه؟ ما تأثير العبادات؟ ما ثمرة العبادات لعلهم يتقون. أين التقوى؟ أين هي التقوى في الأقوال؟ أين هي التقوى في الأعمال؟ التقوى لا تكون فقط في مكان العبادة، في 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 زاوية واحدة، في بل الأخلاق ستكون في كل حركاتي وسكناتي، حتى انظروا على مستوى النظر، انظروا على مستوى أي حركة ممكن تؤلم من أمامنا، أن توجعه، أن تسبب مشاكل. لذلك الإسلام حرص على أن يوضع أساس قوي متين من الأخلاق. فرضت علينا الأخلاق كما فرضت علينا أركان الإيمان والإسلام والحدود، بل هناك وضع لنا سياج وستر الأسوار العالية الشاهقة التي تحمي كل ما يؤذينا، تحمينا من كل ما يؤذينا، حتى لا نصل إلى يوم من الأيام أن يصدر منا الاتهامات وأن يكون منا الفواحش والجرائم التي تستحق عليها هذه الناس الحدود وإقامة الحدود، فتجدي أن هناك سياج يحيط بنا يحمينا، يحمي الضرورات الخمس: الدين، النفس، العقل، العرض، المال، حتى نعيش آمنين مطمئنين. آمنين من من؟ من عبث العابثين، لهو اللاهين، دناءة هؤلاء المستهترين. فسنرى المحور الأساسي، المحور الرئيسي الذي تدور عليه السورة كلها من أولها إلى آخرها، محور التربية. التربية، المحور بالخط العريض هو محور التربية. الرب المربي يربي عباده ويعتني بهم ليصلحهم ويخرجهم من النقص إلى الكمال، ومن الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الهداية. الرب يربينا ويصلحنا ويخرجنا من النقص إلى الكمال حتى نصلح لمجاورته يوم القيامة. الأم تربي أطفالها وتعتني بهم لتصلحهم، فتستخدم الترغيب والترهيب، تكافئ المحسن وتعاقب المسيء. ماذا تريد الأم من العقاب؟ هل تريد أن تؤلم طفلها؟ أم تريد أن تطهر من الخلق الذميم وتحليه بالخلق الرفيع؟ لا شك أنها تريد الخير لفلذة كبدها. ولله المثل الأعلى، قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. عندما نسمع 100 جلدة رجم حتى الموت، لا تتحرك المشاعر بشكل سلبي اتجاه الأحكام الشرعية، بل نفكر بعقولنا. لو تركنا الجاني بدون عقاب كيف يكون الحال؟ كما لو تركت الأم الابن الأول بدون تربية وتأديب، فالأول كافي أن يفسد تربية من يأتي بعده. وهذا الحال لمن ترك بدون عقاب، يطمع غيره ممن يملك نفسه، يملك نفس ضعيفة، ويقع بمثل ما وقع به نظيره، إلى أن تتلوث المجتمعات فتصبح بيئة ملوثة بدخان أسود، إما يلطخ ملابسك بالسواد، وإما يصيبك برائحته الكريهة فيضيق صدرك. الدين الإسلامي يريد مجتمع نظيف، آمن، صحي، لا تضطرب فيه القلوب والأرواح، بل يحارب الكلمة التي تؤذي المشاعر. انظروا إلى أي درجة هناك أسوار تحمينا مما يؤلمنا، تحارب الكلمة التي تؤذي المشاعر. يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، فتهوي به في جهنم 70 خريفا لأنها سببت أذى، ويتكلم بكلمة من رضوان الله فيرفع الله بها درجات، فتأتي التربية على ماذا؟ أن الله يرغبنا في الجميل ويبغض لنا القبيح. هذه هي التربية. الرب يربينا، الرب يربينا حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهداية، من النقص إلى الكمال. كما أن الأم تسعى دائما حتى ترتقي بأولادها، تريد لهم أفضل شيء وأجمل شيء، حتى لو استخدمت معهم بعض ما يؤلمهم، لكن الذي يعلم كل أحد أنها ما تريد إلا الخير. وكذا لما نفكر في الأحكام الشرعية، ولله المثل الأعلى. الآن هناك من الأبناء من يفهم بالكلمة، تعظيه، تذكري له المواعظ والكلام حتى يلين قلبه، مرة كلام يقترن بالترغيب ومرة كلامك يقترن بالترهيب، يستجيب. إذا استجاب لك هل يمكن أن تعاقبي؟ الإجابة حتما لا، لأنه أتى طائعا، لمجرد أنه علم الحق من الباطل وعلم الهدى من الضلال، لماذا أعاقبه؟ هو الآن استجاب، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى تعلم بالكلمة، لام قلبه، استجاب. طيب إذا لم يستجيب أنت الآن ستبحثي عن أساليب حتى لو كان منها شيء يؤلم، تمنعي عنه محبوبات، قد تطلبي منه أنه لا يخرج من الغرفة، تمنعي من بعض الأشياء. طب ما استجاب، هنا ستستخدمي معه أقوى الأساليب، حتى لو أنك تعلمي أن هذا مؤلم، لأن كل ما في مخيلتك وبالك أنك أنت الآن تحمي من نفسه، تحمي من شر نفسه من الشيطان، أنت تريدي له الأفضل والأحسن. وهنا ننظر في هذه السورة وقلنا ولله المثل الأعلى، هو سبحانه في هذه السورة يربي الضمائر، يرفع المقاييس الأخلاقية للحياة بنور أشرقت به الظلمات والقلوب والضمائر والنفوس والأرواح. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نعم، نور الله سبحانه وتعالى يملأ هذه القلوب والضمائر والنفوس والأرواح بنور القرآن والسنة، يربينا، يعلي شأننا، يرتقي بنا إلى أعلى عليين حتى نجاوره في جنات النعيم، أقرب ما نكون للعرش. ما يصلح لمجاورة الرحمن إلا طاهر، فلابد من التطهير قبل القدوم وقبل المجاورة. إذن يجري سياق السورة حول محورها الأصيل، وقلنا ما هو المحور الأصيل؟ التربية. فيجري سياق السورة حول محورها الأصيل في 5 محاور. المحور الأول إعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من حدود وتكاليف ومن آداب وأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يلي حد الزنا وتفضيع هذه الفعلة وتقطيع ما بين الزنا والجماعة المسلمة، فلا هي منهم ولا هم منها. ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه واستثناء الأزواج من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة، ثم حديث الإفك وقصته. وينتهي هذا المحور الأول بتقرير مشاكلة الخبيثين للخبيثات ومشاكلة الطيبين للطيبات، وبالعلاقة التي تربط بين هؤلاء وهؤلاء. هذا المحور الأول. هنا الله سبحانه وتعالى يربينا، وانظروا إذا هذه التربية التي لو خضع لها كل واحد منا سنكون أشباه ما نكون بالملائكة. المحور الثاني، الوقاية خير من العلاج، وسائل الوقاية من الجريمة، وتجنيب النفوس أسباب الإغراء والغواية حتى لا نصل إلى المحور الأول. فسيكون هناك وسائل الوقاية، يبدأ بآداب البيوت والاستئذان على أهلها، الأمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة للأجانب، الحظ على إنكاح الأيامة، التحذير من دفع الفتيات إلى البغاء. المحور الثالث يتوسط مجموعة الآداب التي تتضمنها السورة، فيربطها بنور الله. الله يحب النور، والشيطان عليه من الله ما يستحق، لعنه الله، لا يحب النور أبدا. ويبين الله أنه يرسل بالنور في السماوات والأرض كي يضيق على الشيطان وأتباعه أهل الفجور والظلمات، فيضرب لنا مثلا لما يرسل من النور. ويتحدث عن أطهر البيوت، بيوت الله التي لن يأتيك النور بقوته وكماله بمثل من يتربى في المساجد، هو مكان صناعة الرجال والنساء. يتحدث عن أطهر البيوت، بيوت الله التي يعمرها أطهر الناس، أنار الله قلوبهم بالتقوى. وفي الجانب المقابل الذين كفروا، وهؤلاء الذين لهم أعمال، أعمالهم كسراب من اللمعان الكاذب أو كظلمات بعضها فوق بعض. ثم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن تسبيح الخلائق وخضوعها لأمره في إزجاء السحاب، تقليب الليل والنهار، في خلق كل دابة من ماء، ثم اختلاف أشكالها ووظائفها. ثم يخبرنا الله سبحانه وتعالى هذا عن الكتاب المنظور، آيات كونية، تنظري في تقليب الليل والنهار، تنظري في كل آية من الآيات الكونية، الكتاب المنظور تخاطبنا وتقول: خضع من لا يعقل لأمره وحكمه، فكيف بمن يعقل؟ أليس هو بأولى بهذا الشرف؟ إذا كان الكون، الشمس والقمر والليل وكل شيء في هذا الكون خاضع لله، لا يخرج عن أمر الله، هذه الآيات الكونية، فمن وهب الله العقل أليس أولى أن يخضع للآيات الشرعية؟ المحور الرابع يتحدث عن مجافات المنافقين للأدب الواجب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الطاعة والتحاكم، ويصف أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم، ويعدهم على هذا لأنهم استسلموا وقالوا سمعنا وأطعنا وتخلقوا بالأخلاق العالية، أن وعدهم بالاستخلاف في الأرض والتمكين في الدين والنصر على الكافرين. ثم يعود المحور الخامس إلى آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء، إلى آداب الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة مع رئيسها ومربيها صلى الله عليه وسلم. وتختم السورة بإعلان ملكية الله لما في السماوات والأرض، وعلمه بواقع الناس، وما تنطوي عليه حناياهم، ورجعتهم إليه، وحسابهم على ما يعلمه من أمرهم وهو بكل شيء عليم. نبدأ مستعينين بالله، متوكلين على الله، سائلين الله العون: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من همزات الشياطين وأن يحضرون. نسأل الله سبحانه وتعالى الفتح والعلم والفقه والفهم، سورة رائعة، لابد أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بهذا النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وبينا ما فيها من الواجبات والنواهي، وقدرنا ما فيها من الحدود والحقوق، وأوجبنا الإيمان بها وبما تضمنته والعمل بما فيها. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة العظيمة وبين ما فيها من الواجبات والنواهي، وقدر فيها الحدود والحقوق، وأوجب علينا أن نؤمن بها وبما فيها وأن نعمل بما علمنا. السورة هي مجموعة من الآيات لها فاتحة وخاتمة. السورة مجموعة من الآيات لها فاتحة وخاتمة. ما هو السبب في تسمية مجموعة آيات القرآن سورة؟ قيل لشرفها ومنزلتها وفضلها على غيرها من الكلام، إذ هي كلام الله، فهي تعلو على كل كلام لأنها كلام الله. وقيل سميت لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض سور. وقيل سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده مثله، فقارئ القرآن يعلو على كل أحد. قارئ سور القرآن ينزل بتلاوته منازل الشرف والكرامة، وينتقل بتلاوته سور القرآن من منزلة إلى منزلة، ويعلو في درجات السماء، ويقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن. عدد درج الجنة، وهذا الكلام مروي عن أمنا عائشة رضي الله عنها، أن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. سورة النور لم يبتدئ العظيم في القرآن العظيم سواها بتعظيم، اختصها من بين القرآن، من بين كل القرآن، أن اكتتحا بالثناء عليها. سورة، والسورة في اللغة، السورة في اللغة هي الأمر المنيف المرتفع عما حوله، وكذلك هي من بين سور القرآن، هي سورة الطهر والعفة والفضيلة، هي مرتفعة عن بقية السور بأنها سورة الطهر والعفة والفضيلة، ترفع المؤمنين والمؤمنات عن التلطخ بأوحال الرذائل، وتغسل قلوبهم غسلا فيما تبقى فيها، فعفوا وتغسل قلوبهم غسلا فما تبقي فيها دنسا. ترفع المؤمنين والمؤمنات عن التلطخ بأوحال الرذائل، وتغسل قلوبهم غسلا فما تبقي فيها دنسا، فتسمو بهم فيكون نورا يمشي بين الناس، قلوب وجوارح وألسنة يشع منها نور الإيمان. يا الله يا الله، ما أجمل أن نتخلق بأخلاق القرآن. تتخيلوا معي، لا ينطق إلا خيرا، ولا يفعل إلا خيرا، ولا يقبل إلا على خير، ولا يمشي إلا، يبتعد عن الرذائل، يبتعد أشبه ما يكون بالملائكة من الطهر والعفة. إذن هذه السورة، وقلنا في اللغة السورة هي الأمر المنيف المرتفع عمن حوله، وهي كذلك سورة النور بين سور القرآن، سورة الطهر والعفة والفضيلة، ترتفع بنا عن التلطخ بأوحال الرذائل، نرتقي بالأخلاق، يصبح هذه القلوب فيها نور، الجوارح الألسن يشع منها نور الإيمان. ومن المعلوم أن الله أنزل جميع سور القرآن، فلما خص هذه السورة بقوله أنزلناها؟ قال الشنقيطي في قوله تعالى أنزلناها، بيّن الله أنه هو الذي أنزلها، معبرا عن نفسه بصيغة ماذا؟ الجمع، التي تدل على عظمته. أنزلنا، أنزلناها، فصيغة الجمع هنا تدل على ماذا؟ على العظمة، على عظمته تعالى. وذلك يتضمن عظمة هذه السورة، ويدل على وجوب امتثال أوامرها وما فيها من حدود وأحكام وآداب. وقوله سبحانه وفرضناها، ألزمنا خلقنا بما فيها من الأحكام من الحدود واللعان والآداب الاجتماعية كالاستئذان والتوبة وغير ذلك من العجائب والغرائب اللي اشتملت عليها السورة. ففرضية الآداب والأخلاق فيها كفرضية الحدود والعقوبات. وقوله تعالى وأنزلنا فيها آيات بينات، أنزلنا في هذه السورة علامات، آيات علامات، بينات دلالات واضحات تبين الحق لمن تدبرها. إذن بينات واضحات محكمات لا لبس فيها، واضحة الدلالة على مدلولها. فيشمل ذلك الآيات القرآنية والآيات الكونية. إذن وأنزلنا فيها آيات بينات، الآن سيذكر لنا هناك الآيات القرآنية الدالة على الأحكام، حد الزنا والقذف وحكم اللعان، وسيذكر لنا الآيات الكونية، تأليف السحاب، إنزال المطر، تقليب الليل والنهار، آيات وعبر لمن له بصيرة وفهم. كأنه يقال لنا لما ننظر في الآيات الكونية والكتاب المنظور، كما رضينا به ربا مدبرا للكون، ينزل المطر، يقلب الليل والنهار، يجب أن نرضى به ربا مشرعا للأحكام التي تقوم إعوجاج البشر، لا بديل لها ولا نظير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لعلكم تذكرون. وذلك لكي تتذكروا بهذه الآيات وتتعظ وتعمل بها. الذي يقرأ كثير، الذي يتقن الحروف كثير، لكن ما أقل العاملين، ما أقل العامل بها، ما أقل المتعظ. لعلكم تذكرون أن يتحول العلم إلى عمل. تتعظوا، لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تذكروا وتتعظوا. والتذكر الاتعاظ، لين القلوب، التذكر هو الاتعاظ، لين القلوب بالأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، بيان الرشد من الغي، فتستقيم القلوب والألسن والجوارح بنور القرآن وتهتدي به إلى الصراط المستقيم. يعني ما المطلوب الآن؟ أن أتقن الحرف؟ نعم هذا مطلوب، مطلوب إتقان قراءة الحروف معلوم، لكن هل هذا الذي سيقال له اقرأ ورتل وارتقي؟ على قول الأهل العلم يا أخواتي، وهذا الذي بيّنه ابن القيم وغيره، اللي ما يعمل هو ليس من أهل القرآن، اللي ما يعمل هو ليس من أهل القرآن. العالم العامل بما فيه، هذا المطلوب، هذا هو المطلوب، أن تستقيم القلوب والألسنة والجوارح بنور القرآن تهتدي به إلى الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن هناك سيأتيكم آيات واضحات تبين لكم الحق، لكن لمن عقل، لمن أراد الحق، لمن لان قلبه. سيأتي لكم هناك ترغيب وترهيب، أمر ونهي، سيكون بيان الرشد من الغي. اللي يتقبل ويتعظ لعلكم تذكرون وتعملوا بما فهمتم، هذه تستقيم حياته، تستقيم أقواله وأعماله. ثم سيذكر لنا في مطلع السورة، وهذا ستجدي يا أخواتي الحبيبات مطلع يوقع في قلبك شيء من الرهبة. يعني هذه مطلع السورة، بداية السورة، الكلام عن الزنا، وهذا في الآية الثانية في قوله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فتنظري الآن إلى المطلع، في البداية: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا من زنى من النساء أو الرجال إذا كان حرين مكلفين بكرين غير محصنين فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عقوبة لهما. لماذا قدم الله ذكر الزانية على الزاني؟ لماذا قدم الله الزانية على الزاني في الذكر؟ قيل: لأن الزنا إنما يبتدأ عادة من المرأة، لأن الرجل قد لا يشترئ عادة على المرأة المحتشمة المؤدبة المحجبة التي لا تتكلم بكلام مائع مع الرجال، وأنتم كلكم تعلموا هذا الكلام، وكلنا نقرر ونقر ونعترف أن التي لا تعطي مجال لا يمكن أبدا أن يصل لها أحد أبدا. فإذا كانت تظهر زينتها وجسمها وتتبرج وتضاحك الرجال وتخضع بالقول وتزين القول، فعند ذلك يتجرأ عليها الرجال. جاءت هند بن عتبة لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يزنين، قالت: أو تزني الحر؟ يعني عباد الأصنام الذين كانوا على الشرك هناك عندهم أن العفيفة الطاهرة لا يمكن أن تزني، الحرة لا تزني. فقالت: لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ وقيل إن الزنا في حق المرأة أشنع واتبع عليه أفظع لما يترتب عليه من الحمل والولادة والفضيحة والعار عليها وعلى عشيرتها كما هو معلوم، وهذا تعليل واضح. فإذا نظرتي في الآية وكأنه تنبيه أن الذي يفتح الباب من؟ المرأة. إذا أغلقت الباب ولم تسمح لن يكون ذلك أبدا. فلما تسأل المرأة لماذا يشدد على المرأة في قضية الحجاب وترك الزينة و حتى نحميها أسوار عفاف عفة طهارة، نحيطها بسياج عالية حتى لا يتجرأ عليها أحد، كل هذا من حفظ الدين لها ولكرامتها ولعفتها ولمشاعرها. إن العفة لن يحميها من لعاب الوالغين فيها بفروجهم أو بألسنتهم إلا حزم خازم وتنكيل بالغ في الدنيا قبل الآخرة. لذلك كان المطلع قوي صريح جازم ببيان حد الزنا وتفضيع هذه الفعلة. لم تبدأ بفضل العفاف وذكر محاسنه والتنفير من ضده، لم تبدأ السورة أن تخوف الزاني بعقاب الآخرة، بل استهلت بإقامة حد الزنا. يعني لاحظوا الآن في مطلع السورة ما بدأت تكلمنا عن فضل العفاف والمحاسن له والحجاب لا، ما أتت تخوفنا بالآخرة وبعذاب الآخرة أو إن تتكلم لنا عن عذاب البرزخ، ما أتى ذلك. استهلت بإقامة حد الزنا ليقال لك ولي ولكل من يسمع: لن تحيا بطهارة ولن يحفظ عرضك إلا بإقامة حدود الله. والناس الآن حتى الجاهلين بالدين أصبحوا يطالبوا بإقامة الحدود، لأنهم رأوا عواقب أنه لا يطبق الحد، ورأوا كم الآن يتجرأ من الرجال على النساء، ورأوا نسبة الاغتصاب والاعتداء على النساء بل على الأطفال بل على كذا، لأنه ما تم إقامة الحدود. أصبح من يريد أن يقتل يقتل، من يريد أن يغتصب، لأنه ما يرى تطبيق الحدود. فإذا قيل الآن لماذا بدأ بذكر عذاب الحد قبل التخويف بعذاب الآخرة؟ لماذا بدأ بعذاب الحد قبل التخويف بعذاب الآخرة؟ الجواب: الفاحشة إذا ثارت في القلب طغت على نور العقل. تعلموا ما معنى واحد جائع؟ يريد أن يأكل، عطشان يريد أن يشرب، كيف يكون حاله؟ يا أخواتي هذه شهوة من الشهوات، أمر فطري مثل الجوع والعطش، هذه حاجة من الحاجات ليس لها علاقة كما يقول بالحب أبدا أبدا أبدا. يعني أنت الآن أكثر من تقع في النساء، أكثر من تقع تريد الحب، هي تنظر إلى علاقة ماذا؟ عواطف، مشاعر. الرجل اللي أمامها ما ينظر لهذا أبدا أبدا، وينظر إليها كأنها الآن أمامه شيء يريد أن يشبع شيء عنده فطري، غريزة. فلذلك إذا ثارت في القلب عنده الآن كالجوع كالعطش لا يفكر أبدا، الآن يختفي عنده العقل، ما يفكر في عقله، فقلما يدعها تذكر الآخرة. إلا عند من؟ إلا عند عباد لله مخلصين. لذلك تجدوا هناك من يغتصب طفلة صغيرة، تطاوع نفسه أنه يكون ذكر أنثى، ما يهمه، في لحظة كأنه عقله غاب، ما ينظر أنه بعض الناس أصبحت تعتدي على أرحامها. فلذلك لما نشدد في قضية التزموا الحجاب، ابتعدوا عن الاختلاط، ضعوا ضوابط لقضية الكلام، لأنه هذا معلوم. فلذلك يذكر الآن الحد، الحد العقوبة الدنيوية قبل الأخروية، بأس الدنيا من الجلد والفضيحة وخوف نبذ المجتمع، ينزع اللهبة ما لا ينزع بالقرآن، يعني ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. فلذلك بدأ بذكر الحد، لأنه كل ما يفكر هذا إنه إذا ارتكب ذلك سيفضح بين الناس، سيجلد على الملأ، هنا لن يتجرأ. وكان الحد في أول الإسلام كما جاء في سورة النساء في قوله تعالى في الآية 15، ماذا كان حد النساء؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يزنين من نسائكم فاستشهدوا أيها الولاة والقضاء عليهم 4 رجال عدول. فإن شهدوا، ما كان الحد؟ الحبس، احبسوهن في البيوت حتى تنتهي حياتهن بالموت، هذا كان الحد، تحبس الزانية حتى يأتي الموت وينهي حياتها، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن طريقا للخلاص. ثم أتى الخلاص في سورة النور، ثم أنزل الله حد الزنا في سورة النور، فكان هذا هو السبيل الذي أشار إليه من قبل في آية النساء. إذن أين السبيل؟ أو يجعل الله لهن سبيلا في سورة النور. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فكان هو السبيل وهذا هو الخلاص، أن شرع الحد، الجلد لغير المتزوج اللي ما سبق له عقد نكاح ووطء بعقد صحيح، ويكون الرجم حتى الموت للمتزوج، ويستثنى من ذلك الزانية الأمة والعبد، فإنها تجلد 50% جلد الحرة. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن 50% ما على المحصنات من العذاب. الثيب هي المتزوجة اللي سبق لها الزواج بعقد صحيح، والبكر اللي ما سبق له الزواج، هذا في ذكر أو أنثى كان. إذن الثيب الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح. حد الثيب المحصن، معنى المحصن أنه تم إعفافه وحمايته بزواج، وهو سبق له الوطء في نكاح صحيح. ما حد هذا الثيب المحصن الذي رزق الله الحلال وهيأ له الحلال؟ الرجم. وكان سبق آية الرجم يا أخواتي، كانت آية تتلى في كتاب الله في سورة الأحزاب، ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم. كانت آية تتلى ويصل فيها قبل النسخ، نسخ اللفظ وبقي الحكم، كانوا يقرؤوها الشيخ والشيخة: إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه الآية كانت في سورة الأحزاب، منسوخة اللفظ باقي حكمها. وثبت الرجم بالسنة، وثبت الجلد بالقرآن، والرجم ثابت في شرع من كان قبلنا، رجم المحصن الذي رزق الله أن يعف نفسه بعقد صحيح ونكاح، أن يرجم حتى الموت. وهذا لم يكن فقط في شريعتنا، بل في شريعة من كان قبلنا. ففي صحيح بخاري ذكر أن الرجم ثابت في التوراة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إن اليهود جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ لأن هذا الرجل كان محصن والمرأة محصنة، يعني معناه ثيب وليس بكرا، واضح؟ فقال، سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقولوا؟ قالوا: إن في التوراة نفضحهم ويجلدون. يعني الآن يريدوا أن يدعوا أنه فقط العقاب الفضيحة والجلد، فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كبير حبر من أحبارهم الذي أسلم رضي الله عنه، قال: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فانشروها. فتحوا التوراة، وضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم في التوراة. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. صدق عبد الله بن سلام. فأمر بهما الرسول صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. صحيح البخاري. بل إن هذا في عالم الحيوان ليس فقط في عالم الإنسان. وهذا ما رواه صحيح بخاري عن عمرو بن ميمون، ماذا قال؟ رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. انظروا، هذا في عالم القرود، عالم الحيوان، أقاموا الحد على قردة زنت. وهذا في صحيح بخاري عن عمرو بن ميمون، قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت رجموها، يلقوا عليها الحجارة، فيقول: فرجمتها معهم. وكلنا يعلم قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما، اللذان جادا بنفسهما وطلبا عذاب الدنيا لكي لا يذوقا عذاب الآخرة. فقد رجم عليه الصلاة والسلام ماعزا والغامدية رضي الله عنهما. وروى أبو هريرة رضي الله عنه جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، ثم قال: يا رسول الله، إني زنيت. فقالها كم مرة؟ فقال له ذلك 4 مرات، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلقوا به فارجموه. إنها محاولات حقيقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرء الحد والتجاوز عن ماعز. بل إن هناك كما صح في روايات أخرى التفت إلى قوم ماعز عليه الصلاة والسلام، ماذا سألهم؟ أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يريد أن يستر على ماعز، يريد أنه يذهب ويجعل التوبة بينه وبين الله، يريد أن ينجو من هذا الحد. يعني مش مثل ما بنفعل الآن، تتبع الأخبار والتصوير والصور والفيديو، ويريد أن يبحث للبراء الطاهرين عن أي شيء يتكلم فيه. انظروا، يعني الآن هذا يعترف بنفسه، يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يقام عليه الحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه. قال: أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلم إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. وفي رواية أخرى حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجد له مخرجا حتى بعد اعترافه بالزنا، فقال عليه الصلاة والسلام له: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت. قال: لا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في نفسه: لعل ماعز لم يزني حقيقة. انظروا حسن الظن، التماس الأعذار، فلعله تأول بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يشير فيها إن العين إذا نظرت نظرا محرما هذا نوع من الزنا، واليد وباقي الأعضاء كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظ من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى الزنا الأصغر. يعني لا نستخف، حتى هذا الحديث خطير جدا. سماع الحرام، النظر الحرام، اللمس الحرام، كله من مقدمات الزنا. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتقد، يحسن الظن أن ماعز ممكن يعتقد أن هذا هو الزنا. تخيلوا إلى أين نهانا في محكم التنزيل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلا بد أن العبد ينتبه. هناك من تقول، تسأل سؤال، تقول إنه يعني تكلمت مع واحد وهو يقنعها إنه العقد، إنه خلص هو يقولها أنا تزوجتك، ويتقول له أنا قبلت، وبعدين يتكلموا مع بعض مثل الأزواج، وتكون تخيلوا يعني إلى وين وصلنا. فأسأل الأخت الآن: أين ولي الأمر؟ تقول: ما يوجد ولي الأمر. طب شهود؟ لا يوجد شهود. إشهار؟ لا يوجد إشهار. يا خواتي، هذا زنا، هذا زنا. لا يجوز إنك تتكلمي مع أي رجل كان من كان إذا ما كان هناك عقد صحيح. أركان العقد يكون عندك ولي الأمر، يكون في إشهار، في شهود. الرجال تتسلى والنساء تتسلى، هذا زنا. وهناك من يعتقد أن الزنا يعني يكون لابد إنه الوطء الكامل. نعم، هذا اللي يقام عليه الحد، هذا صحيح. طب وماذا ستفعل في الأعضاء اللي زنت؟ الأذن تزني وزناها السمع، تسمع الحرام، الكلام باللسان، البصر. طب والتطهير، كيف سيكون التطهير؟ كيف سيكون التطهير إذا لم يكن هناك حداً في الدنيا، ولا تعزيراً ولا عقوبة؟ سيكون في مصائب مكفرات، ستكون هناك مصائب مكفرات تصيب العين أو الأذن. ما يعلم الإنسان، يعني ما يعلم متى تقع له، في أول عمره، في آخر عمره. لذلك من أراد الحماية والوقاية ويصون نفسه وأهل بيته: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. انظروا كيف الصحابة يعلموا أن عذاب الآخرة شديد، وهذا الذي أتى بالغامدية، وهذا التي أتى بماعز رضي الله عنهم، كانوا يفهموا المقال، يفهموا ما معنى عقاب الآخرة. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الحد على الغامدية التي زنت في عهده، ثم تابت توبة عظيمة شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: يا رسول الله، انظروا إلى العبارة، يعني انظروا من كلام عمر الفاروق كيف أن هذا الأمر عظيم مع أنها الآن طهرت. فقال عمر: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ قال: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ طب الآن هذه جادت بنفسها ورجمت على الملأ وألقوا على صحابي الحجارة وهي تعلم أن هذه خلاص هذه كفارة، الله ما يجمع على إنسان عقابين. طيب واللي يفعل ويفعل ويفعل وما في تطهير؟ لذلك ماذا نقول؟ هذا كله يدل على قبح فاحشة الزنا، يدل على قبح فاحشة الزنا وما يترتب عليه من الآلام والأوجاع نفسية وجسدية وفردية واجتماعية، ذل انكسار وصم بالعار. كان لابد لهذا الجسد أن يذوق الألم كما ذاق السعادة متعدي على شرع الله، جالس يتلذذ والله يسمع والله يبصر هذا الفعل التي فيها خبث وفيها تعدي على حدود الله. لكن أنا أوصي أخواتي، اليوم ما في إقامة حدود، ما في إقامة حدود. لذلك أنا أقول لكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لماعز: استري على نفسك، لا تعتقدي الآن في إقامة حدود فواحدة تندفع أو إنها تطلب من ناس تقول لا لازم أن يقام عليك الحد حتى تسلمي من عقاب الآخرة. ما في إقامة حدود الآن، غير أنها إذا تكلمت الفضيحة، ما في إقامة حدود. لذلك نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لماعز: وهذه الخطوات، استري على نفسك، اذهبي، توبي، استري على نفسك، اقلعي توبة نصوح يكون بينك وبين الله ما أحد يدرى، ما تتكلمي فيه، لا تعيدي، لا تتذكري، لا لنفسك ولا لغيرك. لا تأتي ساعة صفاء وتقولي أنا أريد أن أعترف والله لزوجي، هذا كله حرام ما يجوز. الله يغفر لكل أحد إلا المجاهر، وهذه مجاهرة. تأتي والناس ما شافتك وبعدين أنت تقولي فعلت كذا وفعلت كذا، ما تقولي. الله سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر، فلا بد أنه نستر على أنفسنا، ما نتكلم. لا تتكلمي عن نفسك، لا تذكري شيء فعلتيه ما أحد رآك، الحمد لله الله ستر عليك، استري على نفسك، استري على أي أحد تعلمين. لا تنشر الفاحشة بين المؤمنين، واعلمي أن الله سبحانه وتعالى يغار. لذلك أول ما يقع في قلبك لما تتكلمي كلام حرام أو تقولي حرام أو تسمعي للحرام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري ومسلم: إن الله يغار، إن الله يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، الله يسمعنا ويرانا. وعن عائشة أنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رتب الله عقوبات شديدة في الدنيا والآخرة على من يتعدى شرع الله، سواء كانت ثيبا أو بكرا، سواء كان ثيبا أو بكرا. لكن عقوبة الثيب أشد وأغلظ. لماذا؟ لأن الله وفر له فراشا يطأ بالحلال، وفر لها وهيأ لها ورزقها أن تعف نفسها بالحلال. فلما ما رضيت إلا الحرام أتت العقوبة على درجة الجريمة. هي تستطيع أن تقضي حاجتها وهو يستطيع أن يقضي حاجته بالحلال، فلما تعدى على شرع الله كان الرجم حتى الموت. لكن البكر اللي ما عنده زوج سواء ذكر أو أنثى يجلد 100 وينفى سنة عن المكان حتى يبتعد عن هذا المكان. وقيل أن الثيب المتزوج المحصن من رجال أو نساء يجلد 100 ويرجم حتى الموت، يجمع عليه العقابين. إذن ماذا؟ عقوبات شديدة. الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان ماذا قال؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وماذا؟ ولا يزنون، ولا يزنون. طب انظري إلى بقية الآية: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله أكبر، ليس بالأمر الهين. تخيلوا فقط معي عذاب البرزخ والوعيد الشديد لمن يموت زاني أو زانية وما تاب ولا أقلع ولا أحدث حسنات تكون كفارة له، يموت زانيا. انظروا ما عذابه بالقبر، كما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي قصها على الصحابة الكرام، يقول: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال: فأحسب أنه كان يقول فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراه، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. فلما سأل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة، قال: الرجال والنساء العرات. انظروا في نفس، في قدر، أسفل واسع وأعلاه ضيق، من مكان الجريمة يأتي النار، والعياذ بالله هذا عذاب القبر، عذاب البرزخ. يجمع النساء والرجال عراة كما كانوا يتعروا في الدنيا ولا يستتروا من نظر الله، يجمع النساء والرجال مع بعض، هم ما استتروا من نظر الإله ولا خجلوا، فعقابهم أن يجمعوا مع بعض في قدر أسفل واسع فيه نار، كل ما تأتيهم النار من المكان الجريمة من أسفل منهم يرتفعوا إلى أعلى، فإذا هو ضيق يعيدهم إلى الأسفل. هذا هو التنور اللي فيه الزنا والزواني، هذا عذاب القبر، وعذابهم في القبور حتى تقوم الساعة إلا أن يشاء الله أن يخفف عنه. وحذر الله من الزنا وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الأمر ليس هين، الأمر ليس هين، شهوات شهوات، لو مات على هذا ما أفلح. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نقيم الحدود حتى لا نصل لا إلى عذاب البرزخ، ولأن اللي ما يكفي عذاب البرزخ، هناك في ناس لا يكفي هناك التطهير، فلا بد إنه لسه يدركها عذاب جهنم والعياذ بالله. لذلك الحدود، الحدود حتى لا نصل إلى هذا الحد. ماذا قال تعالى؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لما قال الله سبحانه وتعالى فاجلدوا، فاجلدوا كل واحد منهما، الجلد الآن موجع كما يقول ابن عاشور، والمباشر الآن اللي يجلد ممكن يرق على المجلود من وجعه. فنهى المسلمون، نهي المسلمون أن تأخذهم رأفة ورحمة بالزانية والزاني، فيتركوا، فيتركوا الحدود ويتركوا الحد، أو ينقصوا أو يخففوا. لذلك لابد أن يكون حزم وقوة. والله الجلد، الجلد الآن، الجلد للبكر، وأيضا الثيب يجلد، لكن الثيب ماذا يزيد على البكر؟ أنه سيرجم حتى الموت. والله إنه العذاب الدنيا أهون من عذاب القبر، وأهون من عذاب الآخرة. فلما تسمع الكلام اعلمي أن الله يرحمنا، الله يرحمنا بعذاب الدنيا، الله يختار لنا الأهون والأرحم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذكم أيها المؤمنون بالزانية والزاني رقة في حكم الله، تمنعكم من إقامة الحد عليهما على الوجه الذي أمر به الله. فالرأفة الممنوعة، الرأفة الممنوعة هي التي تؤدي إلى ترك الحد أو التهاون في تنفيذه، لأنه يؤذن بتفشي الفاحشة، ذهاب الشرف والفضيلة. والعقوبات أدوية، العقوبات أدوية للناس والمجتمعات، وإن كانت مرة الطعم إلا أنها تشفي بإذن الله. حتى الجراحة، الجراحة للجسد على شدة ألمها ووجعها تبرئ من خطر قد يؤدي لحياة هذا. قول البقاعي في قوله تعالى بهما رأفة أي لين، ولعل عبر بها إعلاما بأنه لم ينهى عن مطلق الرحمة، لم ينهى عن مطلق الرحمة، لأن الرأفة أشد من الرحمة وأرقها، وتكون عن أسباب من المرؤوف به. وكذا قوله في دين الله أي الذي شرعه لكم الملك المحيط بصفات الكمال، الرحمن الرحيم هو الذي شرع، أنت لست أرحم به من الله، بل الله أرحم بهم من أمهم اللي أنجبتهم. إذن إشارة إلى أن الممنوع هنا الرحمة التي تؤدي إلى ترك الحد أو شيء منه، أو التهاون، أو الرضا عن المنتهك لهذا الذنب. لا رقة القلب المطبوع عليها البشر، طبيعي أنك تحزني أو هذا، ليس ممنوع، إنه يقع في قلبك الشفقة هذا عادي، لكن الممنوع أن نترك الحدود. قال ابن تيمية رحمه الله: نهانا الله عز وجل أن تأخذنا بالزنا رأفة بل نقيم عليهم الحد، فكيف بمن هم دون ذلك؟ وكيف بما هو دون ذلك من هجر وتأديب وتوبيخ ونهي؟ وبهذا يتبين لنا أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب، هي من رحمة الله. العقوبات رحمة، هي من رحمة الله بعباده ورأفته، ورأفة بهم الداخلة في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل شريعتنا رحمة، فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض هو الذي أعان على عذابه وهلاكه. طيب إحنا إذا ما طهرنا في الدنيا ينتظرهم تطهير البرزخ، ينتظرهم التطهير بالنار. سيتجرأ بعد 1000 لما رأى هذا أنه زنى وما أحد أقام عليه الحد، وهذا زنى محصن وما رجم حتى الموت. أصبحت هناك في دور مرخصة وأماكن وإعلانات لهذا، أليس هذا الشر بعينه؟ اللي تأخذ الرحمة في حدود الله جاهل أحمق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، كما يفعل بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونهم من أولادهم وغلبانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم، فيكون ذلك سبب في فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. وفي ناس تأخذهم الرأفة ليش؟ لمشاركتهم لهذا المرض، علاقات محرمة، بدل أصدقاء على العلاقات المحرمة، هي عندها علاقة فبتحب كل الناس تصبح مثلها، فما ترى أنه يطبق الحد. ذاقوا ما ذاقوا من قوة الشهوة، برود القلب، الدياثة، يخرج بزوجته متبرجة كأنه يقول للرجال اشبعوا، ازنوا بالعيون، ازنوا بالسمع، انظروا، شموا رائحة العطور، أليس هذا من الدياثة؟ وما نرى أنه ممكن، يعني الآن لو كلمتي يقول لك لماذا القسوة؟ لماذا الرجم حتى الموت؟ لماذا يجلد 100 جلدة أمام الناس؟ يعني انظروا، من الدياثة، برود، ما عنده أصلاً لا غيرة ولا لا يغار على أهله، ولا لأنه هو مشترك في الجريمة. ومنهم من تأخذ الرحمة لأنه أحد الزانيني هذا من الزنا محبوب له، فما يرى أنه يريد أنه يعذب، فيطالب أنه الناس ما تقيم الحدود، ما يغضب عند رؤية أو سماع الفواحش، فما يريد له العقوبة. والرأفة والرحمة الله يحبها، الله يحب الرأفة والرحمة وأوصانا بها، لكن ما لم تكن مضيعة لدين الله وحقوق الله. انظروا ماذا قال سبحانه وتعالى، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم أيها المؤمنون تؤمنون حقا بالله وبالبعث يوم القيامة للجزاء على الأعمال ثوابا أو عقابا، فأقيموا الحد على الزانيين كما أمركم الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دينه. هذا تهيج، إلهاب على إقامة الحدود، أسلوب معروف يستعمل في الحث على الفعل، كما يقول الرجل للرجل: إن كنت رجل فافعل كذا. ذكر الله لليوم الآخر الذي هو يوم القيامة لتذكير الناس ما فيه من العقاب مقابل المسامحة في إقامة حدود الله أو تعطيلها. يعني أنت الآن ترحمه من عقاب الدنيا، سينتظر هناك العقاب يوم القيامة. قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليحضر جلد الزانيين جماعة من المؤمنين تحف وتحيط بهما. ما الحكمة من حضور الناس للجلد أو الرجم حتى الموت؟ ما الحكمة من حضور الناس لإقامة الحدود؟ الإغلاظ والتوبيخ، إغلاظ وتوبيخ للزاني، لأنه ما استحى من الله وكان يتعدى على حدود الله حتى يتألم نفسيا أمام الناس. لما أخرج الله خبره للعلن، لما الله استنفذ هو رصيده من الستر فالله كشف عنه وأخرج خبره للعلن، إغلاظ، توبيخ للزاني، الإيقاظ والاتعاظ لغيره، كل نفس ضعيفة انظري، إذا اشتهى منهم واحد سواء كان ثيبا أو بكرا يشتهي أو تضعف نفسه عند الشهوة، انظر ماذا سيكون لك إذا أنت فعلت الفعلة، فاتعظ. وبعضهم قال حتى ندعو لهم بالتوبة والرحمة. قول ابن عطية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، المقصد بالآية الإغلاظ على الزنا والتوبيخ بحضرة الناس. فلا خلاف أن الطائفة كلما كثرت أليق بامتثال الأمر. نسأل الله أن الحكام يقيموا الحدود علنا حتى الناس تكف، انظروا إلى الجرأة على حدود الله. قال الرازي فيه أن الزنا حرام، الزنا حرام من الكبائر، ويدل عليه أن الله تعالى أوجب المئة فيها بكمالها، بخلاف حد القذف وشرب الخمر. شرع فيه الرجم، نهى المؤمنين عن الرأفة بمن ارتكب الفاحشة، أمر بشهود الطائفة للتشهير، كل هذا يدل على كبيرة من الكبائر. قال الشيخ السعدي أمر الله تعالى أن يحضر عذاب الزانيين جماعة من المؤمنين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي وليشهدوا الحد فعلا. فمشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى به العلم ويستقر به الفهم ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص. وقال ابن عاشور وفيه فائدة أخرى، أن من مقاصد الحقوق مع عقوبة الجاني أن يرتدع غيره. حضور طائفة من المؤمنين يتعظ الحاضرون يزدجرون، يشيع الحديث فيه بنقل الحاضر إلى الغائب، فما نرى الأعداد التي نسمعها والتجرؤ على حدود الله. فإذا جلد واحد كان بكرا مئة أمام طائفة من المؤمنين، هل سيتجرأ الباقين الحاضرين أو من يسمع بالخبر؟ لن يتجرأ. ولو أتت الشهوة ستنطفئ لما يتذكر العقاب، والرجم حتى الموت والله ليفكر ألف مرة. لكن طالما إحنا تركينهم الآن، الرجل يذهب يجيء متزوج ولا أحد يكلم أحد، حتى لو علموا ما يفعل، حتى على مستوى يا أخواتي العقوبات التعزير ما يوجد. الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة يخبرنا خبر، يقول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. سبب نزول الآية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، كان رجل يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي فيهم إلى المدينة، وكان يحب امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، كانت صديقته، وكان وعد رجل من أسرى مكة أن يحمله، فلما جاء انتهى إلى حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، جاءت عناق، رأت سواد مرثد، فقال رأت سواد، أبصرت سواد ظلي بجانب الحائط، فلما علمت من هو قالت مرثد، قالت قال نعم، قالت له مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا، فدعته إليها قالت بت عندنا الليلة. ماذا قال لها مرثد؟ قال يا عناق حرم الله الزنا. أخذت تصرخ في المكان يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم، إلى أن اجتمع عليه ثمانية وسلكوا فيه الخندمة، انتهى إلى كهف أو غار دخلوا، لما جاءوا قاموا على رأسه وأخذوا يبولوا، فيقول مرثد بالوا على رأسه بالوا، فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني. بعدما ذهبوا رجع مرثد أخذ الرجل اللي وعده، إلى أن أتى ونقلوا من مكة إلى أن قدم المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا جاء مرثد ماذا يريد؟ يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنكح عناق، سأل النبي مرتين أنكح عناق، أمسك الرسول عليه الصلاة والسلام ما أجابه ما رد عليه، حتى أنزل الله الآيات التي بين أيدينا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فتلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه الآية. فهذه الرواية تفيد تحريم نكاح المؤمن للزانية ما لم تتب، ونكاح المؤمن للزاني إذا لم يتب، وهذه وحدها عقوبة اجتماعية أليمة كعقوبة الجلد إذا ما زاد عليها، والله لأنها أشد. هي لا يحتاج زانية، إحنا الرجل عنا المؤمن إذا يعلم أن هذه الفتاة على علاقة لا يمكن أنه يقدم على خطبتها، إذا المرأة تعلم أنه هذا يريد البنات لا يمكن أن تقبل فيه، صح ولا لا؟ فما بالك إذا كان هناك علم أن هذا وقع في الزنا، فالعقوبة هنا أشد. أراد الإسلام محاربة الشهوات الحيوانية التي لا تهدف أبداً إلى إقامة بيت، إنشاء حياة مشتركة. هم لا يريدوا إقامة بيت ولا حياة، هذه العلاقة تنتهي بانتهاء الشهوة. الإسلام يحارب ذلك، الإسلام ما يحارب دوافع الفطرة أبداً بل يحترم الشهوات. الإسلام ما يستقذر شهواتنا بل يحترمها، ينظمها، يطهرها. الله يريد لك الدوام، ما يريد واحد بس يفرغ شهوته ويقضي حاجته ويلقي في الفتاة كأنها ما كانت. هذا اللي يحمينا منه الإسلام. الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة بالله، والزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك بالله. الآيات واضحات. بتعبير آخر، الزاني لا يطاوع على زنا إلا زانية. هي لو تعلم إنه هو من ليزني ما يمكن تقبل فيه. أو مشركة ما عندها دين، المشرك والكافر ما عنده حلال أو حرام أو ضوابط، بل عندهم يحث الفتاة على فعل الفاحشة، هي ما ترى حرمة الزنا. طب والزانية ما يطاوعها على الزنا إلا إذا كان زان أو مشرك، لأن المؤمن محترم. وحرم ذلك على المؤمنين، حرم الله ذلك على المؤمنين. معنى الآية إنه من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك، اللي بيقدم على النكاح مع تحريم الله لذلك لا يخلو، إما أن لا يكون ملتزم لحكم الله ورسوله، فذاك لا يمكن أن يكون إلا مشركا ما يعترف بالأحكام الشرعية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أو الظالمون أو الفاسقون. لا نعتقد أنه مؤمن ما يحترم الأحكام، وإما يكون ملتزم لحكم الله ورسوله وأقدم على نكاح الزنا، هذا النكاح ماذا يسمى؟ سفاح. هذا النكاح زنا، لا يسمى نكاحا شرعيا. الناكح زاني مسافح، لو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوب. حرم الله لما فيه من الشر العظيم، قلة غيرة، إلحاق الأولاد بغير أبوهم، إلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها، هي ممكن تضطر أيضا للحرام. أليس كل هذا مفاسد؟ اختلاط الأنساب، ما نعلم هذا ابن مين، المرأة تريد حاجتها، الرجل مشغول بالفاحشة فما يعطيها، فممكن أيضا هي تقع في الحرام. كل هذا كافي أن الله يحرم الزنا. وفي هذا دليل إنه الزاني ليس مؤمنا. المنفي هنا ليس أصل الإيمان، كمال الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو هو ليس مشرك، لكن لا يطلق عليه البدح الإيمان اللي فيه النجاة، الذي هو الإيمان المطلق لا يكتب له. الذين يرتكبون هاي الفعلة ما يرتكبه وهو مؤمن. قال إيه شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلم أن الإيمان يمنع من ذلك ويزجر، وأن فاعله إما أن يكون مشرك وإما أن يكون زاني، ليس من المؤمنين اللي يمنعهم إيمانهم من ذلك. كمال الإيمان حقيقته بتمنعك من أنك تنظر إلى الحرام، تسمع الحرام، تمشي إلى الحرام. لا يمكن يقع الإنسان في الفواحش إلا إذا ضعف إيمانه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، سلبوا حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان اللي يستحق فيها حصول الثواب والنجاة من العقاب. وإن كان معاه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار ويخرج به من النار، لكن ليس له النجاة، ليس له الدخول إلى الجنة دخولا أولي، سيدخلها مآلي. ما معنى الكلام؟ معناه أنه سيدخل الجنة بعد التطهير، بعد ما يلقى جزاء من النار والعياذ بالله. قال ابن تيمية رحمه الله: لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما على المؤمنين هجرا لهما، وهجر للذنوب والسيئات كما قال تعالى: والرجز فاهجر، وجعل مجالسة فاعل ذلك المنكر بقوله تعالى: إنكم إذن مثلهم. وهو زوج له: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم عشائرهم وقرائنهم وأشباههم ونظائرهم. كيف ترضي إنك تصاحبي واحدة بتعلم رجال وبتحكي مع الرجال؟ كيف تقبلي إنه البنت تخاطب الرجال كما تخاطب أي واحد؟ يا أخوات الحبيبات، المستمع شريك المغتاب. المجالسة والعشرة العارضة هاي، إذا جلستي واحد كنت مثله، كيف لو كان بالعشرة الدائمة والمواصلات والمكالمات وكذا وكذا وكذا؟ فتنتبه، القضية قضية طاعة لله، إيمان، تخشي إنك تحشري مع الأمثال اللي بتأرجل والدخان والعلاقات وضحك مع الرجال والتهاون بالخطاب، بعدين الشيطان بزين. هي خطوات، هي حركات، نظرة، ابتسامة، كلمة، لقاء. هي ما كانت تنوي من الأول الوقوع في الزنا، الأمر لم يكن من الأول في البداية في عقلها، الأمر كان عبارة عن تسلية ثم انقلب إلى واقع مر مرير ما كانت تعتقده. لذلك نحن نقول: أسوار العفة ستأتينا في السورة حدود، سيكون عندك ضوابط. ممنوع أن نضع العطور في غير موقعها، ممنوع تتعطري وتمشي في الأسواق، ممنوع إنك تعطي مقدمات ضحك، كلمات تساهل، خضوع، ممنوع إنك تعطي هذا الرجل ريق جميل إذا هو ليس زوجك ولا أخوك ولا أبوك، إذن من هو؟ حتى تحمي نفسك. القضية أنت تسمعيها 100 جلدة. طيب، وإذا ما كان في تطهير في الدنيا، الرجم حتى الموت، إذا ما كان في تطهير في الدنيا، ألا يخشى هذا أن يكون التطهير في القبور، في عالم البرزخ، يعيش في تنور يلهب يصيب من أسفله ويحرق المنطقة اللي كان يستمتع فيها في الحرام؟ انظروا، كان من أوسعه، من أسفله، من مكان المعصية، من حيث أن هذا لم يكن، من حيث أنه لم يكن يحفظ هذا المكان إلا بما أحل الله سبحانه وتعالى. ما نخشى من هذا؟ الله يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة. ما في رحمة، في حدود، في إقامة حدود. قال بكر أبو زيد في كتاب حراسة الفضيلة: تأمل هذا السر العظيم من أسرار التنزيل، إعجاز القرآن الكريم. ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في فاتحة سورة النور شناعة جريمة الزنا وتحريمه تحريما غائيا نهائيا، ذكر سبحانه من فاتحتها إلى تمام 33 آية 14 وسيلة وقائية تحجب هذه الفاحشة وتقاوم وقوعها في مجتمع الطهر والعفاف جماعة المسلمين. انظري كم عندك أسوار حتى لا نصل إلى هنا، لا نصل إلى الوقوع في الفاحشة، حتى لا نصل إلى قضية الزنا. فيسمع الإنسان كيف طريقة تطهير الزنا والزواني بالعقوبة الحدية، فيتخيل إنه يؤتى به على أمام أعين الناس وأسماعهم فيرتدع، فلا يعلم أن الحد ستحضر الطائفة وسيكون الإشهار. هنا تطهير الزنا والزواني بالعقوبة الحدية أكبر رادع. الثانية اللي تحمينا التطهير والتطهر باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزواني إلا بعد التوبة ومعرفة الصدق منهم، حتى يكون هجرا معنويا سمعتها وسمعته. كل ما يأتي حدا: لا تتزوجوا منهم، لا تقبلوا عليهم، هذه سمعتها كذا، هذه عقوبة، حتى تصبح تفكر 1000 مرة قبل العلاقة وهو يفكر كذا. الثالثة تطهير الألسنة عن رمي الناس بالفاحشة الزنا، وهذا سيأتينا في اللقاء القادم. ومن قال بلا بينة يحد حد القذف. الرابعة تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا، إذا ما في بينة سيكون اللعان. الخامسة تطهير النفوس، حجب القلوب عن ظن السوء بمسلم أنه يفعل فاحشة. السادسة تطهير الإرادة وحجبها عن محبة إشاعة الفاحشة. السابعة الوقاية العامة، تطهير النفس من الوساوس والخطرات اللي هي أولى خطوات الشيطان في نفوس المؤمنين ليوقعهم في الفاحشة، وهي غاية الوقاية. الثامن مشروعية الاستئذان عند دخول البيت حتى لا يقع النظر على العورات. التاسعة والعاشرة تطهير العين من النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية أو منها إلى الرجل الأجنبي. الحادي عشر تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب عنها. الثاني عشر منع ما يحرك الرجل ويثيره كضرب المرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها فيجلب ذوي النفوس المريضة إليها. الثالثة عشر والرابعة عشر الأمر بالاستعفاف لمن لم يجد أو لم يستطيع الزواج وفعل الأسباب. إذن من ينظر في هذه الآيات سينظر إلى شناعة الفاحشة ويعلم أن الأمر ليس بالهين. ونعلم أن الذي يفعل هذه الفاحشة إن كان مؤمناً والله ليصيب من الآلام، من الآلام الموجعة النفسية حتى لو لم يعلم عنه أي أحد. إن كان مؤمناً حقاً والله ليصاحب الألم والبكاء وإحداث الحسنات حتى تكون كفارة لأعماله. لكن كما قلنا الستر الستر، ولا واحدة تأخذها الحمية ثم تبدأ تتكلم تريد أن يقام عليها الحد. ما يوجد حدود. استري على نفسك، الله ستر عليك، استري على نفسك، الله ستر علينا. لا نخرج هذا إلى العلن، لا نتكلم فيه أمام الناس، سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا متزوجة أو كانت بكرا غير متزوجة. الكل يكتم، لا يخرج هذا، يستر على نفسه. الله ستير. وكم من مذنب طال أرقه واشتد قلقه وعظم كمده واكتوى كبده، تعتصر كآبة الخطيئة، يتلمس نسيم رجاء، يبحث عن إشراقة أمل، يتطلع إلى صبح قريب يشرق بنور التوبة والاستقامة والهداية والإنابة، ليذهب معها اليأس والقنوط، تنجلي بها التعاسة والخوف والهلع والتشرد والضياع. والله يا أخواتي الشعور بوطأة الخطيئة والإحسام والإحساس بألم الجريرة، التوجع للعثرة، الندم على ما سالف من المعصية، التأسف على التفريط، الاعتراف بالذنب هو سبيل التصحيح والمراجعة، طريق العودة والأوبة. والركن الأعظم للتوبة وشرطها المقدم الإقلاع، الإقلاع، الإقلاع عن المعصية، النزوع عن الخطيئة. ولا توبة إلا بفعل المأمور واجتناب المحظور. لا تحكي لي أنا تبت بكرة بعود، مات خلاص، اخلصي قبل ما يأتي يوم لقاء الله، قبل ما يأتي ملك الموت. التوبة الآن، الآن بفعل المأمور واجتناب المحظور. تخلصي من المظالم، إبراء الذمم من الحقوق في زوج، في أب، في أخ، كل هؤلاء ممكن يوم القيامة يقفوا أمامك يطالبوك بحقوقهم. ادلفوا إلى باب التوبة والإنابة، تخلصوا من كل الغدرات والفجرات، اقلعوا عن كل شيء ممكن يلوث صحيفتكم. الله ينادي علينا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة خضوع، انكسار، تذلل، استغفار، اعتذار، ابتعاد عن دواعي المعصية. ابتعدي، صديقة، هذا يذكرك، رقم جوال اتركيه، اغلقي كل الأبواب اللي ممكن توصلك إلى الفواحش. واليوم أسهل من غد، اللحظة الآن أفضل من بعض لحظات يأتي ملك الموت. ابتعدوا عن دواعي المعصية، نوازع الشر، لا تجالسي أهل الفتنة، ابتعدي عنهم، ابتعدي عن مجالسة الذين يفتنوك في دينك. سبل الفساد اتركيها، أصحاب السوء ما نريدهم، قرناء الهوى، مثيرات الشر في النفوس كلها اقطعيها. التوبة صفحة بيضاء، صفاء، نقاء، خوف، حياء، دعاء، نداء، خشية، بكاء، خجل، وجل، رجوع، نزوع، إنابة وتدارك. باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، وخيرها ممنوح ما لم نغرغر، ما لم تغرغر الروح. والله يا أخواتي له من فضل عظيم وعطاء جسيم من رب كريم خالق رحيم. أكرمنا بعفوه، غشانا بحلمه ومغفرته، جللنا بستره، فتح لنا باب التوبة والعفو والصفح، يعفو ويصفح ويتلطف ويسمح ويفرح بتوبة عبده. ما لنا إلا الله، نتوب ونؤوب ونستغفر ونقلع ونندم. واعلموا إن الله غفور كريم، تواب رحيم، يحب من عبده أنه يقبل عليه، أن يترك لأجله. لا تغتروا بالدنيا، لا تغتروا بالناس، لا تغتروا بالشهوات. شهوة ساعة، شهوة لحظة يعقبها ندم وحسرة وألم مدة طويلة، صبر ساعة يعقبها الثبات، الفرح بلقاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم منا. نسأل الله أن يسترنا ويحمينا إحنا وأبنائنا وأزواجنا وإخواننا وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله سبحانه وتعالى يقينا ويحمينا ويعافينا مما ابتلى به غيرنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعفو عنهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.